الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج العشق. هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيى العليل دواؤه. وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس، النساء وعشاق الصبيان المردان، فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط، فقال تعالى إخبارا عنهم: لما جاءت الملائكة لوطا وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه، وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله عز وجل، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق. هذا سيء في هذا الباب، من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، هذا لا يليق بالصلحاء أحدهم فضلا عن نبي كريم. وصنف بعضهم كتابا في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول. القصة من طريق الواقدي متروك، وتحميله لكلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله منه. فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يدعى ابن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد، وكان أخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدا كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه الخشية من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله حق أن يخشى فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس. ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وتره منها، لتقتدي أمته به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التمني لامرأة ابنه لصلبه. قال الله تعالى في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال في هذه السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال في أولها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواههم. فتأمل هذا الذبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع عن طعن الطاعنين عنه، وبالله التوفيق. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النساء نساءه، وكان أحبهن إليه عائشة، ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب. بل صح عنه أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفي لفظ: إن صاحبكم خليل الرحمن. صحيحين. فصل عشق الصور: إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأت القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعني فارغا مما سوى معشوقه. وقال تعالى: وأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي فارغا من كل شيء إلا من موسى، لفرط محبتها له وتعلق قلبها به. والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق وطمع في الوصول إليه، فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق. وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب، فنقول قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشياء وانجذاب الشيء إلى موافقة ومجانسه بالطبع وهروبه من مخالفه ونفرته عنه بالطبع. فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل، والتوافق سر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب، وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هارب عنه نافر. وقد قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. كلام نفيس. فالمثل إلى مثله مائل في صفاته، في أخلاقه، في معاملاته، في جميع شأنه، وإليه صائر، والضد عن ضده هارب وعنه نافر، يعني لا يحبه ولا يوده ولا يريده، وإن لقيه وجلس معه كأنه في حلقة نار، ربما ضاق صدره واستعاذ بالله من شره. فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه وجوهره، فعلة السكون المذكور وهو الحب كونها منه، فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة ولا الموافقة في القصد ولا والإرادة ولا في الخلق والهدي، وإن كانت هذه أيضا من أسباب السكون والمحبة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جلد مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وفي مسند الإمام أحمد وغيره بسبب هذا الحديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس، فجاءت إلى المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلد مجندة. قال الشارح: لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، وأخرجه الزبير بن بكر في المزاح والمفاكهة من طريق علي بن أبي طالب اللهبي عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة كانت بمكة تدخل على ساقراج تضحكهن، فلما هاجرت وسع الله تعالى دخلت المدينة، قالت عائشة: فدخلت عليا فقالت لها فلانة: ما أقدمك؟ قالت: إليكن. قالت: فأين نزلت؟ قالت: على فلانة امرأة كانت تضحك بالمدينة. قالت عائشة: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلانة المضحكة عندكم؟ قالت عائشة: نعم. فقال: فعلى من نزلت؟ قالت: على فلانة المضحكة. قال: الحمد لله، إن الأرواح. وذكر قال الصخاوي: أفادت هذه الرواية سبب هذا الحديث. وأخرجه أبو يعلى، أخرجه أبو يعلى والبيهقي بالشعب هذه القصة، لكن فيها استشهاد عائشة بالحديث وليس أنها سبب الورود. قال رحمه الله: وقد استقرت شريعته سبحانه أن حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا ولا تجمع بين متضادين. هذه قاعدة مهمة مفيدة في جميع أبواب الدين، العقيدة والتوحيد والأخلاق، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متضادين. ومن ظن خلاف ذلك فإما لقلة علمه بالشريعة، وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف، وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطانا، بل يكون من آراء الرجال، فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. وهذا كما أنه ثابت في الدنيا فهو كذلك يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظرائهم. قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الله في الجنة وبين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرء مع من أحب شاء أم أبى. وفي صحيح الحاكم، يعني يقول صحيح من باب التجوز وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب المرء قوما إلا حشر معهم. ذكره الحاكم بلا إسناد. وفي الصحيحين: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. والمحبة أنواع متعددة، فأفضلها وأجلها المحبة في الله ولله، وهي تستلزم محبة ما أحب الله، وتستلزم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها محبة الاتفاق في طريقة أو مذهب أو دين أو نحلة أو قرابة أو صناعة أو مراد ما، ومنها محبة لنيل غرض من المحبوب، إما من جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده أو قضاء وطر منه. وهذه المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبها، فإنه من ودك لأمر ولا عند انقضائه. وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب فمحبة لازمة لا تزول إلا لمعارض يزيلها، ومحبة العشق من هذا النوع فإنها استحسار روحاني وامتزاج نفساني لا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول وشغل البال والتلف ما يعرض من العشق. فإن قيل فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني فما بالك لا يكون دائما من الطرفين، بل تجده كثيرا من طرف العاشق وحده. فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني لكانت المحبة مشتركة بينهما. فالجواب أن السبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو لوجود مانع، وتخلف المحبة من الجانب الآخر لابد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: الأول علة في المحبة، وأنها محبة عرضية غرضية لا ذاتية، ولا يحب الاشتراك في المحبة العرضية الغرضية، بل قد يلزمها نفرة من المحبوب، حتى يذكرون أن العشاق الذين كان يضرب بهم المثل في العشق كقيس بن الملوح وجميل بثينة ونحو هذا، حين سألوهم هل فعلتم ما فعلتم معه، قالوا معاذ الله، يعني هذا الأمر إنما هو في الصنيع المحبة الدنيوية، أما هؤلاء أحبهن هكذا، ولذلك محبتهم تمنعهم من أن يريدوا بهن السوء. فكثير من الناس عندهم المحبة العرضية، ولذلك يسعى في إفساد المرأة، أو المرأة تسعى في إفساد الرجل، وبعد ذلك تقع بينهم المنافرة. الثاني مانع يقوم بالمحب يمنع محبه محبوبه له، إما في خلقها أو في خلقها أو هديها أو فعلها أو هياتها وغير ذلك. الثالث مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانع لقام به من المحبة لمحبة مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الموانع وكانت المحبة ذاتية فلا تكون قط إلا من الجانبين. ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة في الكفار لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال.